في يوم من الأيام حدث سوء تفاهم بيني وبين قريبة لي، مما جعل هذه القريبة تخاصمني، وهذه هي السنة الثالثة من تخاصمنا، وإنني لم أخطئ ولا أريد أن أخاصمها، هي التي بدأت وهي التي خاصمتني، والله خير شاهد على ما أقول. فأنا فتاة متدينة ومتحجبة وأعرف أصول ديني الإسلامي، وهذا من فضل الله تعالى. كذلك تدخلت أمها بيننا وأخذت تنازعني وخاصمتني هي أيضا. ذهبت إليها وسلمت عليها في عيد رمضان ولم تكلمني. توفي زوجها وذهبت إليها لأعزيها ولم تكلمني. ذهبت إليها عندما خرجت من العدة وسلمت عليها أيضا ولم تكلمني. حتى السلام لم تسلم علي إذا شاهدتني في الشارع، لكنني أنا عندما أشاهدها أسلم عليها ذلك لأن السلام لوجه الله تعالى، وأنا خائفة من الله ورسوله عليه السلام، لأنني قرأت وعرفت أن المؤمن لا يخاصم أخاه المؤمن لثلاثة أيام، وأن أعمالنا لا ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن نتصالح. وأنا يا سماحة الشيخ أريد هذا الصلح لأفوز برضا الخالق علي ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل أنا مخطئة؟ أفيدوني جزاكم الله ثواب الدنيا والآخرة.
إذا كان الواقع وما ذكرت فإن الإثم عليها، أما أنت فليس عليك إثم لأنك قد أديت ما عليك وحرصت على رضاها وإزالة الهجر فلم تفعل هي، فالإثم عليها وليس عليك شيء، وقد أديت ما عليك من طلب المسامحة والمصالحة. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل مسلم يهجرها فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام. وجاء في بعض الأحاديث أن الرجل إذا بدأ أخاه وسلم عليه فلم يرد فالإثم على من ترك الرد، والذي بدأ بالسلام قد سلم من التبعة لأنه أدى ما عليه من الحق، فأنت قد أديت ما عليك إذا كان الواقع وما ذكرت، والإثم عليها والحمد لله الذي جعلك تجاهي نفسك وتجتهدين في أداء الحق. وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تعرض الأعمال على الله سبحانه في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخي الشحناء فيقول الله دعوا هذين حتى يصطلحا، وهكذا ما قال إذا كان بينهم وبين أختها شحناء مثل الرجلين فهما عاد. فينبغي للمؤمن والمؤمنة الحرص على عدم الشحناء والحرص على التحاب في الله والتناصح والتعاون على الخير حتى لا يجد الشيطان طريقا إلى إبعاد كل منهما عن الآخر بأسباب طاعة الهوى والشيطان. والمؤمن دائما يتحرى ما يرضي الله ويقرب لديه وما يوافق شرعه في كل حال ولو خالف هواه، فإذا وقعت بينه وبين أخيه شحناء أو تهاجر فالواجب عليه أن لا يصر على الباطل وأن يحرص على موافقة الشرع، فلا يزيد على ثلاثة أيام فيما يتعلق بالشحناء التي بينه وبين أخيه في أمور الدنيا من المخاصمات التي تقع بين الناس، وهكذا النساء فيما بينهن. أما إذا كان الهجر لحق الله من أجل إظهار المعاصي أو من أجل إظهار البدع فهذا ليس له حد في الأيام، وإنما حده التوبة، متى تاب المعلن للمعاصي أو البدع ترك هجره، ومتى بقي على حال فإنه يهجر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة خلفوا عن الغزو بغير عذر شرعي بعدما استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهجرهم وهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليهم فأذن بكلامهم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الواجب على المؤمن أن لا يتبع هواه ولا يحكم رأيه، بل يجعل رأيه وهواه تابعين لحكم الله ورسوله. ويبقى الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يخاف الله، قل أخاف الله ورسوله، هذا فيه نظر، فالخوف لله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع ولا يخاف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما يخاف الله عز وجل، والذي بيده الحل والعقد، بيده تدبير الأمور، وإليه الرغبة، كما قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال: وإياي فارهبون. فالرهبة إليه والرهبة إليه سبحانه وتعالى، وليخاف ويرجى ويرغب إليه ويرغب منه. فيقول المؤمن: إني أخاف الله، إني أخشى الله سبحانه، كما قال تعالى: ولم يخشى إلا الله. فالمؤمن يخشى ربه ويحاسب نفسه ويطيع الله ورسوله، فيقول: أطيع الله ورسوله، أتبع أمر الله ورسوله. ويقول: أخاف الله وأخشى الله، لأنه هو الذي بيده تصريف الأمور، وهو المانع المعطي، وهو النافع الضار، وهو الذي بيده النجاة والسعادة وضد ذلك. أما المخلوق فليس بيده شيء من ذلك، لكن إذا كان حيا فلا بأس أن يخاف الخوف الطبيعي، الخوف المعروف العادي الذي يقتضي أداء الحق والأخذ بالأسباب، فيخاف السلطان فلا يتعرض لأسباب عقوبة السلطان، يخاف أهل البيت فلا يتعرض لسرقة متاعهم وإيذائهم لئلا يؤذوه ويضروه أو يرفعوا أمره إلى السلطان فيعاقب بالقطع في السرقة ونحو ذلك. هذا خوف عادي، خوف طبيعي، لا يضر الإنسان إذا لم يحمله على معصية الله عز وجل. وكما يخاف من السراق فيغلق بابه ويحفظ متاعه، ويخاف من قطاع الطريق فيحمل سلاحه، ويخاف من السباع فيحذر شرها ويحمل سلاحه، ويخاف من مما يضره من بعض الأطعمة أو بعض الأشربة فيتركها ونحو ذلك. هذا خوف طبيعي معروف يقدر عليه المخلوق، فيخاف بقدر ذلك مع ثبات الخوف من الله في كل شيء واستقراره في القلب، ولكن يخاف المخلوق الحي الحاضر على قدر ما لديه من العقوبات والخطر، كما يخاف الإنسان أيضا من السباع كما تقدم والحيات والعقارب، فيتقي شرها والطرق التي يتقى به شرها، ولا حرج في ذلك. أما خوف السر فهذا يتعلق بالله وحده، فإنسان يخاف الله بشد قلبه ويعلم أن الله ولي يده تصريف الأمور، فيخافه سبحانه ويخشاه لأنه قادر على كل شيء، لأنه العالم بما في القلب، لأنه العالم بكل شيء. هذا هو الواجب على فمن شرك غير الله في هذا الخوف صار شركا بالله، واعتقد أن الأولياء يعرفون ما في القلب، أو النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في قلبه، وأنه يجب عليه أن يخاف بعد وفاته، وأنه إذا ما خاف يضره، هذا جهل وشرك، نسأل الله العافية. نعم.